تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه، وأما باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه أيضا، أحدها من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي، مثل الشك في حدوث البول أو كون الحادث بولا أو وذيا، ويسمى بالشبهة في الموضوع، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين، أم موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ من معناه الأصلي وشبه ذلك، وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع. هناك تقسيم آخر للاستصحاب باعتبار آخر، وهو اعتبار الشك المأخوذ في الاستصحاب، أو الشك الناشئ الذي يحوجنا إلى الاستصحاب. يعني لو كان شيء هناك متيقن وبقي يقيننا على ما كان لما احتجنا إلى الاستصحاب أبدا. متى نحتاج إلى الاستصحاب؟ عندما ينشأ الشك. إذن منشأ الشك يختلف، هذا هو التقسيم. منشأ الشك يمكن أن يكون من جهة الاشتباه في الأمور الخارجية التي لا ربط لها بالشارع، التي تسمى بالشبهة الموضوعية، نعم، والاستصحاب في الموضوعات. طبعا الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الموضوعات لا نتصور بأنه دائما المستصحب يكون أمرا خارجيا وموضوعا خارجيا، لا، في بعض الأحيان يكون حكما شرعيا، ولكنه حكم شرعي جزئي، مثل الإنسان الذي كان على طهارة، نعم، كان متيقن الطهارة، ثم شك بأنه خرج منه بول أم لا، نعم. شوف المستصحب، نستصحب الطهارة، المستصحب هو الطهارة، والطهارة حكم شرعي، ولكن منشأ الشك في بقاء المستصحب هو أمر خارجي، وهو خروج البول أو عدم خروج البول. وتارة يكون المستصحب شنو؟ لا، أصلا المستصحب أمرا خارجيا لم يكن أمرا شرعيا، مثل عندنا ثوب كان رطبا وعلقناه مثلا على الحبل، والأرض كانت نجسة، الآن سقط هذا الثوب على الأرض النجسة، نريد نشوف بأنه الثوب إذا كان جافا، طبعا شنو؟ لأنه الأرض أيضا جافة، لم يكن قد تنجس لأنه لم تحصل الملاقاة، وإذا كان رطبا ففي هذه الحالة شنو نقول؟ بالنجاسة لتحقق الملاقاة. الرطوبة كانت متيقنة لأنه غسلناه ووضعناه هناك، الرطوبة كانت متيقنة، الآن نشك في الرطوبة، نستصحب نفس الرطوبة، زين؟ فإذا المستصحب قد يكون حكما شرعيا، ولكن حكما شرعيا جزئيا، وهي طهارة هذا الشخص الذي كان متيقنا ثم شك، أو الأمور الخارجية المستصحب، وهو شنو؟ هذه الرطوبة الخارجية، أو هذا اللفظ الذي نشك بأنه نقل عن معناه اللغوي إلى حقيقة شرعية مثلا أم لا، اللي شنو؟ نستصحب المعنى اللغوي السابق، هذا ما إلى دخل بالشرع، نعم. المستصحب يكون أمرا خارجيا. على كل حال، الاستصحاب تارة يكون الاستصحاب في الموضوعات، وتارة يكون الاستصحاب في الحكم الشرعي اللي يسمى الاستصحاب الحكمي. هنا الاستصحاب الحكمي الشك فيه يكون ناشئا من ماذا؟ من أمر يرتبط بالشارع لا يرتبط بنفسي أنا. يعني مثل ما فد شخص كان متطهرا وخرج منه مذي مثلا وهو لا يعلم بأنه ارتفعت طهارته أم أنها باقية، أن المذي ناقض للطهارة أو لم يكن ناقضا للطهارة أمر ليس بيد المكلف وإنما هو بيد الشارع. أو مثلا الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لا شك ولا ريب بأنه نقول بنجاسته حتى وإن كان بمقدار كور أو أكثر. ولكن إذا ارتفع هذا الوصف، وصف التغير مثلا من نفسه، فنشك بأنه رجعت له الطهارة أم لا. ففي هذه الحالة نحن لا نعلم، منشأ شكنا ليس أمرا خارجيا، منشأ شكنا بأننا لا نعلم إما لفقدان الدليل وإما لإجمال الدليل، نعم، وإما للتعارض، لا نعلم بأن الماء الكر الذي ارتفع تغيره هل يكون طاهرا أم لم يكن طاهرا. وهذا هذا الاشتباه وهذا الإبهام من الذي يجب أن يرفعه؟ هو الشارع. إذن الأمر واضح بالنسبة إلى الاستصحاب، تارة يكون استصحابا موضوعيا وتارة يكون استصحابا حكميا. الشيخ الأنصاري يقول حسب الظاهر أن كلا القسمين، الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي، داخلان في دائرة النزاع. والدليل على ذلك أن النافين لحجية الاستصحاب مطلقا السيد المرتضى أصلا بالنسبة إلى الاستصحاب الموضوعي، بالنسبة إلى ماذا؟ البلد المبني على ساحل البحر، قال بأنه الاستصحاب غير جاري، ولا شك ولا ريب بأنه استصحاب موضوعي، ومع ذلك يشكك فيه بل يقول ببطلانه. أو إذا علمنا بأنه زيد كان حيا وامرأته مثلا بعيدة عنه وكان له أموال في أيدينا فيجب طبعا نفقتها عليه، لا نعلم بأنه مات فلا نفقة لها، أم شنو؟ أم أنه حي؟ بعضهم قالوا بعدم جريان استصحاب حياة زيد، مع ما أنه شنو؟ بأنه استصحاب موضوعي. إذن مو بس الخلاف والمنازعة بالنسبة إلى استصحاب الأحكام، لا حتى الاستصحاب الموضوعات. هذا من جهة النافين. والمثبتين يقولون، المثبتين يقولون بحجية الاستصحاب في كلا القسمين، أيضا يقولون بأنه لولا الاستصحاب لما استمرت واستقرت لا معاش الناس ولا معادهم. هسه المعاد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، المعاش أيضا كذلك، الإنسان الذي يخرج من بيته لا محل عمله، نعم لا شك ولا ريب بأنه يستصحب بأن عمله لا يزال موجودا، أو عندما يذهب لزيارة شخص لا شك ولا ريب بأنه شنو؟ يعلم بأن هذا الشخص كان حيا ويستصحب حياته فيذهب إليه، أو يرسل له رسالة مثلا وما شابه ذلك. إذن من خلال أدلة المثبتين والنافين نعرف بأن محل النزاع بالنسبة إلى الاستصحاب لم يقتصر على الاستصحاب الحكمي، بل حتى الاستصحاب الموضوعي داخل في محل النزاع. إلا أن بعض الأخباريين حصروا محل النزاع فقط في الاستصحاب الحكمي، وهذا ما يمكن أن نفهمه من صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من الاسترابادي. وأما بالنسبة إلى الاسترابادي يذكر كلاما، نعم يذكر كلاما، هذا الكلام يمكن أن يوهم بأنه في صدد الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع، ولكن يذكر مثالين لا يتوهم الإنسان بأنه بهذا الصدد، بل يريد أن يقول بأن الاستصحاب الذي لا غبار عليه هو في الاستصحابات الموضوعية، هذه لا خلاف فيها، خارجة عن محل النزاع. والاستصحاب الحكمي مصداق واحد منه وهو استصحاب عدم النسخ. لو قلنا بأن استصحاب عدم النسخ واقع عن استصحاب، إذا تذكرون في أصول الفقه الشيخ المظفر يصرح بأن استصحاب عدم النسخ لم يكن داخلا في الاستصحاب المصطلح. إنزين، يقول الاسترابادي بأنه فقط مصداق واحد من مصاديق الاستصحاب الحكمي لا نزاع فيه ومسلم عند الجميع، وأما باقي مصاديق الاستصحاب الحكمي هو محل النزاع. هناك كلام آخر يذكره المصنف من الاسترابادي بعد فيه أكثر صراحة في مناقشته للاستصحاب الحكمي، يقول بأنه لو ثبت حكم، ثبت حكم بدليل شرعي بالنسبة إلى موضوع بوصف خاص، إذا تغير ذلك الموضوع، إذا تغير ذلك الوصف وتغير ذلك القيد، نشك بأنه الحكم ارتفع أم لا، نستصحب نفس الحكم. والحال أنه يجب علينا أن نعرف بأن الوصف أو القيد الذي ثبت له الحكم في السابق وتعلق يقيننا فيه كان بشرط ذلك القيد وبشرط ذلك الوصف، فعندما تغير القيد والوصف إلى نقيضه في الواقع يعني يستلزم شنو؟ اختلاف الموضوع. مثلا هو هسه مثال يقول بأنه بالنسبة إلى الماء الكر الذي تغير نقول بنجاسته، صحيح؟ فإذا ثبت الحكم الشرعي بالنسبة إلى الماء الكثير الذي تغيرت أحد أوصافه، نعم قال بنجاسته هذا الحكم. بعد فترة من الزمن زال التغير، نستصحب النجاسة السابقة بالنسبة إلى هذا الموضوع ونجعله موضوعا واحدا. الاسترابادي يقول بأنه لا، الماء الكثير كان بوصف التغير موجبا للنجاسة، الآن هذا التغير تبدل إلى نقيض التغير وهو شنو؟ عدم التغير. فإذا اختلف الموضوع من الماء المتغير إلى الماء الغير المتغير، فإذا كان الماء غير متغير من شروط جريان الاستصحاب هو شنو؟ وحدة الموضوع، ولم يكن الموضوع موجودا واحدا بل تغير لاختلاف قيده ووصفه. فإذا إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون من باب إسراء الحكم من موضوع لموضوع آخر اللي هو أشبه شيء بالقياس وهو باطل. يفهم من هذا الكلام مع غض النظر عن صحته أو عدم صحته، يفهم بأنه محل النزاع هو فقط في الاستصحاب الحكمي، وأما الاستصحاب الموضوعي فليس محلا للنزاع لأنه مسلم عند الكل. ولكن نحن عندما نرجع إلى أدلة المثبتين والمنكرين نعرف بأنه شنو؟ دائرة الخلاف لم تكن مختصة في الاستصحاب الحكمي فقط بل يشمل الاستصحاب الموضوعي، وأحسن شاهد على ذلك هو السيد المرتضى بالنسبة إلى البلد المبني على الساحل. يقول تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه، وأما باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه أيضا، أحدها من جهة أن الشك قد ينشأ من مو الشك هو موضوع الاستصحاب، إذن لابد أن يكون هناك شك حتى نحتاج إلى الاستصحاب. منشأ الشك يختلف من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي مثل الشك في حدوث البول بعد أن كان متطهرا، أو كون الحادث بولا فيكون تكون الطهارة قد انتقضت، أو وذيا ونقول بأنه بعدم انتقاض الطهارة به، ويسمى بالشبهة في الموضوع. سواء لا تتصورون بأنه الشبهة الموضوعية يعني الاستصحاب الموضوعي يجب أن يكون المستصحب دائما موضوعا خارجيا، لا، قد يكون حكما شرعيا ولكن حكما شرعيا جزئيا. سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين، يعني طهارة هذا المتيقن الطهارة لا الطهارة الكلية، أم موضوعا كالرطوبة، يعني أو كان المستصحب موضوعا كالرطوبة والكرية، كان ماء كرا فقل منه مثلا تبخر منه شيء بعد فترة من الزمن، نشك بأنه الكرية موجودة أم لا، نستصحب الكرية ونقل اللفظ عن معناه الأصلي اللغوي. هذه كلها الاستصحابات استصحابات موضوعية، لأن المستصحب لم يكن شيئا مرتبطا بالشارع وشبه ذلك. وقد ينشأ الشك من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع. الاشتباه لنا، ولكن من الذي يرفع هذا الاشتباه؟ هو الشارع. هسه إما لفقد النص، ما عثرنا على نص يوضح لنا هذه المسألة، هذا الحكم الشرعي، أو إجمال النص أو تعارض النصين. فإذا هذا من صلاحية الشارع أن يرفع هذا المنشأ للشك بالنسبة لنا. وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه مثلا، وطهارة المكلف بعد حدوث المدي منه، لا نعلم بأنه المدي من النواقض أم لا. إنزين، ففي هذه الحالة نستصحب شنو؟ الطهارة السابقة ونحو ذلك. والظاهر دخول القسمين في محل النزاع، كما يظهر من كلام المنكرين، المنكرين لحجية الاستصحاب، حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر، ولا شك ولا ريب بأنه استصحاب الموضوع، والبلد المبني على الساحل، نعم، والبلد المبني على ساحل البحر. وكذلك يظهر من كلام المثبتين، حيث يستدلون بتوقف نظام المعاش، معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب. فإذا حتى بالنسبة إلى المعاش يجون يقولون بأنه شنو؟ أنه الاستصحاب حجة، وإلا لما ذكروه أصلا لتسليمهم بأنه جار. ومعادهم خب هذا الشبه الحكمية. ويحكى عن الإخباريين اختصاص الخلاف بالثاني، يعني الخلاف والنزاع بالنسبة إلى حجية الاستصحاب في الاستصحاب الحكمي، وأما الاستصحاب الموضوعي فمسلم بأنه جار، وهو الذي صرح به المحدث البحراني، ويظهر من كلام المحدث الاسترابادي، حيث قال في فوائده: اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة، بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين. إحداهما أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يجيء ناسخه، فإذا شكوا بأنه ما سمعوه من رسول الله تغير تبدل عرض عليه شيء أم لا، يعملون به إلى أن يصلهم بأنه نسخ ذلك الحكم، وهو استصحاب عدم النسخ. ولكن هذا شنو؟ استصحاب حكمي، استصحاب حكمي، زين. الثانية أن نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية، مثل كون الرجل مالك الأرض، مالك أرض. هسه إذا شككنا بأنه هذه الملكية تغيرت عنه أم لا، نستصحب نفس الملكية، أو كونه زوج امرأة، وكونه عبد رجل، وكونه على وضوء، وكون الثوب طاهرا أو نجسا، وكون الليل أو النهار باقيا. مثلا نشك في آخر آنات الصيام بأنه دخل الليل أم لا، نستصحب النهار. في آخر الليل، في أول بدايات الصيام، إذا شككنا بأنه الليل انتهى ودخلنا إلى النهار بحيث يجب الصيام أم لا، نستصعب بقاء الليل. وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف، إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور. الملكية مثلا، اجى شاهدان عادلان وقالا بأنه ترى ملكية زيد بالنسبة إلى هذه الأرض انتهت ببيعها أو بهبتها. نعم. زين. ثم ذلك الشيء الذي يكون سببا لنقض هذه الأمور قد يكون شهادة العدلين، نعم، البينة الشرعية، بحيث بعد نرفع اليد عن اليقين السابق. وقد يكون قول الحجام المسلم بالنسبة إلى طهارة المكان الذي يحجمه، إذا قال لك بأنه طهرت أنا هذا تعتمد عليه ولا تستصحب النجاسة السابقة، أو من في حكمه مثل الحلاق والجراح وما شابه ذلك. وقد يكون قول القصار أو من في حكمه، القصار هو الذي يغسل الملابس، إذا قال بأنه طهرتها هذا المقدار كافي حتى لو كنت تعلم بأنها نجس. وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح، إذا شفت لك مسلم عارض لحم مثلا للبيع، نعم، هو دليل على أنه شنو، وإمارة على أنه مذكى، لا تستطيع أن تجري استصحاب عدم التذكية. نعم. والغسل في سوق المسلمين، يعني إذا باع شيئا لا تحكم عليه بأنه نجس، مثلا جاء بذبيحة مذبوحة لا تعلم بأنه طهر المنحر أو لم يطهر المنحر، نفس عرضها للبيع مثلا هذا دليل على أنه قد غسلها في سوق المسلمين وأشباه ذلك من الأمور الحسية. انتهى. أسأل قائل أن يقول بأنه هذه الأمثلة إنما جاء بها بالنسبة إلى استصحاب الموضوع حتى يدل على أنه شنو، جاي يذكر بأن الاستصحاب إنما يصح فيما إذا شك في الرافع، وأما إذا شك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. أصلا ليس بصدد بأنه بيان الاستصحاب الموضوعي حتى تقول بأنه هذا مسلم. شيخ الأنصاري يقول كلامكم صحيح لولا مثالين، المثالين لم يكن الشك فيهما الشك في الرافع، وإنما الشك في المقتضي، وهو استصحاب الليل واستصحاب النهار. نعم، لأنه الشك في بقاء النهار هو شك في المقتضي بأنه إلى متى يمكن أن يكون نهارا، وكذلك الشك في الليل الشك في المقتضي لا في الرافع. فإذا هذا الأمر الذي أنتم تقولون بأنه بصدد بيان أن الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا كان الشك في الرافع لا يمكن أخذه. إذن ما هو مراده؟ يريد أن يقول بأنه الشيء الذي لا خلاف فيه هو جميع الشبهات الموضوعية، بل هي من الضروريات لا يختلف فيها اثنان. الشبهات الموضوعية، الشبهات الحكمية فيها نزاع، إلا مصداق واحد وهو استصحاب عدم النسخ، هذا لا خلاف ولا نزاع في جريانه. يعني الذي لا خلاف هو الخارج عن محل النزاع، الشبهات الموضوعية، ومصداق واحد من الشبهات الحكمية، وباقي الشبهات الحكمية داخلة في محل النزاع. هذا الذي نريد أن نستفيده من كلام المحدث الاسترابادي. واضح؟ ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشك من حيث المانع. نعم؟ يعني يريد يبين لنا بأنه الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا كان الشك في الرافع، لا بصدد بيان أن الشك قد يكون، الاستصحاب قد يكون موضوعيا وقد يكون حكميا. يقول إذا كان كذلك، بيان هذا المراد بأن الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في الرافع لا يتناسب مع الشك في بقاء الليل وبقاء النهار. فإذا هذا الاحتمال غير وارد، إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية، فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية، عن الشك في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية. وأصرح من العبارة المذكورة في جعل محل النزاع وحصر محل النزاع في الشبهات الحكمية فقط، في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية، ما حكي عنه في الفوائد، أنه قال الاسترابادي في جملة كلام الله إن صور الاستصحاب المختلف فيه اللي هو محل النزاع راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، مثل شنو؟ ثبت الحكم بنجاسة الماء الكثير الذي تغير أحد أوصافه. زين، إذن حكم ثبت بخطاب شرعي في موضوع وهو الماء المتغير، في الماء في حال من حالاته وهو حالة التغير، نجريه في ذلك الموضوع وهو الماء عند زوال الحالة القديمة وهو التغير وحدوث نقيضها فيه وهو شنو؟ عدم التغير. ومن المعلوم، هنا يقول ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد كان التغير وصار شنو؟ عدم التغير، اختلف موضوع المسألتين. فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، وهو عبارة أخرى عن القياس، متحد معه بالذات، مختلف أو مختلف بالقيد والصفات. انتهى. إذن هذا هم، هذه العبارة كل صريحتي بأن محل النزاع إنما هو من خلال نقاشه أن محل النزاع فقط في الشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية خارج عن محل النزاع. زين، التقسيم الثاني، نعم التقسيم الثاني من حيث الشك بالنسبة إلى الاستصحاب، أيضا لأنه الشك تارة يراد به المعنى الأخص، وهو شنو؟ وهو 50-50، فيما إذا كان 50% باقي و50% مرتفع، هذا هو الشك المصطلح والمعنى الأخص. وتارة يطلق الشك على الظن أيضا حتى إذا كان 80% مثلا، وحتى على الوهم أيضا. فإذا لا تنقض اليقين بالشك، نعم، أو إذا كان شيء متيقنا ثم شك فيه، هذا الشك لا شك ولا ريب بأنه لم يكن الشك بالمعنى الأخص وهو 50-50. يعني أنت إذا كنت متطهرا وصار عندك 70% أو 60% بأنه انتقضت طهارتك، المورد لا يزال جريان الاستصحاب وهو استصحاب الطهارة. زين، يعني إذا صار من عندما كان 100% عندك طهارة، الآن صارت 80% عندك طهارة، 70% عندك طهارة، مع ذلك يكون الاستصحاب جاريا. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا شك ولا ريب، الشك بالمعنى الأخص يكون داخلا في محل النزاع. نعم، يعني الاستصحاب جاري بالنسبة له، وبما أنه هناك بحث ونزاع في أصل الاستصحاب فيكون النزاع داخلا حتى بالنسبة وواردا حتى بالنسبة إلى هذا المورد. إذا صار عندك الظن بالبقاء بعد أن كان علما ويقينا، أيضا يكون من موارد الاستصحاب ويكون داخلا في محل النزاع. وأما إذا صار عندك ظن بالخلاف، نعم، الظن بالخلاف، هل يجري الاستصحاب أم لا يجري؟ يذكر كلام عن العبدي يفيد بأن إذا كان الشيء متيقنا في السابق وشك في بقائه، نفس اليقين السابق يكون موجبا ومفيدا للظن بالبقاء، للظن بالبقاء. ثم هو يحقق المسألة بشكل أحسن، يقول بأنه إذا كان دليلنا على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ومن باب التعبد، الوارد في الأخبار هو شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك. الشك المراد منه شنو؟ هو عدم اليقين، سواء كان ظنا بالخلاف أو لم يكن ظنا بالخلاف. فإذا كل الأقسام تكون داخلة في محل النزاع بالنسبة إلى الاستصحاب. نعم، حتى لو صار عندك مثلا ظن أنه 80% ارتفع اليقين السابق، نعم، مع ذلك يكون المورد موردا للاستصحاب. ليش؟ لأن المراد من الشك هو شنو؟ عدم اليقين، والظن أيضا عدم اليقين. وأما إذا كان الدليل على حجية الاستصحاب هو إفادته للظن، إذا كان إفادته للظن لا من باب الأخبار حتى يكون إمارة، ففي هذه الحالة يحتمل في الظن أن يكون المراد من الظن الحاصل من اليقين السابق هو الظن الشخصي، ففي هذه الحالة فقط يكون الاستصحاب حجة في حالة الشك وفي حالة الظن بالوفاق. وإما إذا صار عنده ظن بالخلاف لا يمكن أن يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه لا يجتمع الظن الشخصي بالوفاق مع الظن الشخصي بالخلاف في آن واحد. واضح؟ فإذا إذا كان المراد من الظن المستفاد من اليقين السابق الذي هو جعله أن يكون حجة هو الظن الشخصي، نعم، إفادة الظن الشخصي بالوفاق، الشيء الذي كان متيقنا الآن إذا ارتفع يقينك عندك ظن ببقائه فابني على هذا الظن. فإذا صار عندك ظن بالخلاف لا يمكن اجتماع الظن بالوفاق
مع الظن بالخلاف،
الظن الشخصي بالوفاق بالبقاء والظن الشخصي بالارتفاع. واضح؟ فإذا الظن الشخصي بالخلاف وبالارتفاع يكون خارجا عن محل النزاع، بمعنى أنه لم يكن حجة أبدا. واضح؟ واضح.
نعم.
وأما إذا قلنا بأنه لا، اليقين السابق يفيد الظن النوعي بالبقاء، حتى لو في بعض الأفراد لقيام حجة غير معتبرة حصل له الظن بالخلاف، ولكن لأنه للنوع من شأنه أن شنو؟ أن اليقين السابق يوجب الظن بالبقاء، ففي هذه الحالة لا ضير، فيما إذا حصل الظن الشخصي لهذا الفرد بخصوصه بالارتفاع. ليش؟ لأنه حجية الاستصحاب صار من باب الظن النوعي.
نعم.
ففي هذه الحالة حتى الظن الشخصي بالخلاف يكون داخلا في محل النزاع.
نعم.
واضح؟
نعم.
فإذا المسألة واضحة، إذا قلنا بحجية الاستصحاب من باب الأخبار حتى الظن بالخلاف يكون داخلا، وأما إذا قلنا بأنه من باب إفادته للظن بالبقاء وأنه من الإمارات، فإذا كان المراد من الظن هو الظن الشخصي كما ينسب إلى الشيخ البهائي أنه يقول ذلك، ففي هذه الحالة الظن الشخصي بالارتفاع لا يتفق مع الظن الشخصي بالبقاء الذي من أجله صار حجة الاستصحاب، ففي هذه الحالة يكون خارجا بمعنى عدم حجيته. وأما إذا كان المراد منه إفادة الظن النوعي فالظن الشخصي بالارتفاع لا ينافي. الثاني، من حيث إن الشك بالمعنى العام الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب، لأنه لا تركض اليقين بالشك، أو إذا كان الشيء متيقنا ثم شك فيه، يعني الشك هي في الواقع حالة متغير عن اليقين، أما هذه الحالة 80% 50% 20% ما قد يكون مع تساوي الطرفين الذي هو شنو الشكل بالمعنى الأخص، وقد يكون مع رجحان البقاء ووهم الارتفاع، أو قد يكون مع رجحان الارتفاع ومرجوحية البقاء، ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع، وأما الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه لعدم حجيته. قال شارح المختصر العضدي: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. شوف، ولم يظن عدمه. نعم، ولم يظن عدمه. هسه الظن، هذا الظن الشخصي أم أنه الظن النوعي؟ وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته الظن، يعني الاستدلال بالاستصحاب لإفادته الظن وعدمها، وعدم الصحة لعدم إفادته. هذا الخلاف اللي موجود بالنسبة إلى الاستصحاب انتهى. والتحقيق أن محل الخلاف في الاستصحاب إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد والطريق الظاهري عم صورة الظن الغير المعتبر بالخلاف. هسه ليش قال الظن الغير المعتبر؟ لأنه إذا كان هناك ظن معتبر أصلا النوبة لم تصل إلى الاستصحاب، فإذا الظن الغير المعتبر بالخلاف. وإن كان من باب إفادة الظن كما صرح به شارح المختصر، نعم هذا الظن الشخصي يقول بأنه مراده، فإن كان من كما صرح به يعني الظن كما اللي إفادة الاستصحاب إنما يكون حجة من باب إفادته الظن بالبقاء، فإن كان من باب الظن الشخصي كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في الحبل المتين وبعض من تأخر عنه، كان محل الخلاف في غير صورة الظن الشخصي بالخلاف. إذ مع وجوده أي الظن الشخصي بالخلاف لا يعقل الظن الشخصي بالبقاء، لا يجتمعان. وإن كان من باب إفادة نوعه الظن بالبقاء لو خلي وطبعه، وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن. عم الخلاف صورة الظن الشخصي بالخلاف. واضح الأمر. الشيخ الأنصاري وكأنه يريد أن يشكل على العضدي، لأنه إذا كان كلامه مراده عندما قال معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن بالظن الشخصي عدمه، نعم، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. إذا كان مراده الظن الشخصي، خب في هذه الحالة بعد الإشكال وارد يكون عليه، شلون يعني بالنسبة إلى شنو
ظن شخصي؟
إذا كان عنده ظن شخصي أصلا الاستصحاب يكون حجة، لأنه من باب إفادته للظن الشخصي، وكان له ظن شخصي بالبقاء يجري الاستصحاب. معناه إذا كان عنده ظن شخصي بالارتفاع لم يكن حجة، أصلا خارج عن محل النزاع، هذا ما أكون مشكلة. ولكن إذا كان مراده من أن الاستصحاب حجة من باب إفادته للظن النوعي، صحيح؟
صحيح.
فإذا حصل له ظن شخصي بالخلاف قال بأنه شنو؟ أيضا خارج عن محل الخلاف، يعني أنه لم يكن حجة. والحال أنه إحنا أثبتنا أنه لو كان الاستصحاب حجة من باب إفادته للظن النوعي بالبقاء لا يضر تحقق الظن الشخصي بالارتفاع. واضح؟ يعني وكأنه يريد أن يعرض بكلامه على احتمال، على احتمال دون احتمال آخر، أنه الكلام لم يكن صحيحا. ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن الشخصي بالخلاف، يعني قيده بعدم تحقق الظن الشخصي. والحال أنه إحنا شنو قلنا؟ قلنا إذا كان أحسن الظن الشخصي بالخلاف لا يضر. ليش؟ لأن حجية الاستصحاب من باب إفادته للظن النوعي. وصلى الله عليه.